القسم الرابع المناولة.
أكرمك الله.
إنا قرأنا القسم الثالث الإجازة، وقلنا هذه الإجازة فيها أقوال كثيرة، لكن عندنا شيئين، يعني هذا ممكن. الإجازة إجازة من معين لمعين في معين، إجازة من معين شيخ معين لكتاب معين في موضوع أو لشخص معين في كتاب معين، مثل أجزتك أن تروي هذا الكتاب أو هذه الكتب، وإجازة لمعين في غير معين، أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي. هذول القسمين هذا هو الصحيح في الإجازة. وأما الإجازات العامة، أجزت لأهل عصري ولمن شاء ولأولاد أولادي ولمن جاء بعدهم ولمن، فهذا فلا شك في عدم جوازها، وإن كان قال بها البعض. واستحسن العلماء كما مرمانا بآخر شيء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم لا الجهال ونحوهم. قال ابن عبد البر: إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشفي إسناده. قال أحمد شاكر: وهذا قول أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. هذا اللي أريناه، ويمكن في عندكم غلط انتوا هون، وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها. قال ابن عبد البر: إنها لا تجوز إلا تعنكون من كل الأقوال، مو غلط إلا من كل الأقوال، إلا لماهر بالصناعة. أما من كل الأقوال هي زائدة، فإنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده. عنول أحمد شاكر: وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. وذلك هذا الكلام: واستحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم لا الجهال ونحوهم. نصار بعدين حي الواحد يأخذ إجازة أو يعطي إجازة ولو لم يكن قرأ الكتاب ولا نظر فيه، فقد أخذ الإجازة فيه ويعطيه لغيره. عنا هلا القسم الرابع المناولة. المناولة لغة العطية، ناوله أعطاه شيئا. وفي حديث الخضر مع موسى عليه السلام: فحملوهما بغير نول، أي بغير عطاء من غير أجرة. واصطلاحا إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مرويه مع إجازته به صريحا أو كتابة. وأصل المناولة والذي يدل عليها، لسه عندي هذا، ما رواه عبد الله بن بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا الكتاب أصل في صحة الرواية على وجه المناولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إليه وأمره به، فجاز لعمر بن حزم العمل به والأخذ بما فيه. ألم نرجع لكتابنا هون؟ المناولة، فإن كان معها إجازة، يعني منه إجازة ومناولة بأنواعه، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له: اروي هذا عني ويملكه اياه. شو عنده انجو او ايه بالمخفوف ويملكه اهدن ايوه اروي هذا عني ويملكه اياه او يعيره او يعيره لينسخه. يعني حتى يكتب نسخة عن الشيخ عن نسخة الشيخ ثم يعيده او ثم يعيده اليه او يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا. هذا كمان الكلام كان من مخطوطات. الا الان كتاب مطبوع وكل النسخ اللي بين ايدينا مثل بعض البعض. ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين ان هذا اسماع. ولا شو عنكون اسماع؟ نعم. وفي نسخة سماع ويعني انها حالة محل السماع. اي معناها اسماع او سماع او حالة محل السماع عند كثير من المتقدمين. وحكوه عن مالك نفسه. مالك بن انس الحميري الاصبحي ابو عبد الله عالم اهل المدينه وفاته 179. والزهري تابعي محمد بن مسلم وفاته 124. وربيعة دائما اذا اطلق ربيعة هو ربيعة الرأي اسمه ربيعة بن فروخ او يسموه ربيعة الرأي وفاته 136. ويحيى بن سعيد الانصاري النجاري وفاته 143 من اهل المدينة. هذول كلهم انه قال يعتبروه يحل محل السماع. مالك الزهري ربيعة يحيى بن سعيد الانصاري من اهل المدينة ومجاهد ابن جبر دائما اذا اطلق مجاهد فهو مجاهد ابن جبر ويقال جبير ولكن الاصح جبر. مجاهد ابن جبر التابعي تلميذ عبد الله ابن عباس التفسير وفاته 104. وابي الزبير المكي كمان اسمه محمد ابن مسلم 126 وفاته. وابي الزبير المكي نعم. وسفيان بن عيينة 198 من المكيين. هذول كلهم من اهل مكة. مين؟ مجاهد، ابو الزبير المكي، سفيان بن عيينة. وعلقمة بن قيس النخعي وفاته 62. وابراهيم بن يزيد النخعي 96. والشعبي عامر ابن شراحيل 103 من الكوفة. هذول كلهم من الكوفة الثلاثة علقمة وابراهيم والشعبي. وقتادة اذا اطلق قتادة ابن دعامة السدوسي 118 تابعي كمان. وابي العالية اذا اطلق ابو العالية فهو ابو العالية الرياحي اسمه رفيع بن نهران وفاته 90. وابي المتوكل الناجي من البصرة. هؤلاء كلهم من البصرة. ابو المتوكل علي بن داود 108 وفاته. هؤلاء ايضا من البصريين كلهم، قتادة وابو العالية الرياحي وابو المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب عبد الله بن وهب 197، وابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ابن وهب 197، ابن القاسم 191، واشهب اشهب ابن عبد العزيز 204 من اهل مصر، هؤلاء من اهل مصر وغيرهم من اهل الشام والعراق. هؤلاء جميعا قالوا انه الاسماع او السماع يحل محل السماع بالمناولة، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، يعني عرض القراءة على الشيخ والمناولة إذا ناوله الكتاب. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، مناولة يعني. وبه قال الشافعي محمد بن إدريس 204، ويحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا 226،
و في سطر يا شيخ
ليس نعم نعم. وبه قال الشافعي وابو حنيفه النعمان بن ثابت 150، واحمد بن حنبل 241، واسحاق بن راهويه 238، والثوري سفيان 161، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمر 157، وابن المبارك عبد الله 181، ويحيى بن يحيى النيسابوري أبو زكريا 226، والبويطي يوسف بن يحيى 231، والمزني اسماعيل بن يحيى 264، وعليه عهدنا ائمتنا واليه ذهبوا واليه نذهب. الحاكم عم يقول حكيات، والله اعلم. نعم سيدي. قال السهيلي، السهيلي هذا صاحب الروض الالوف اللي شرح سيرة ابن هشام، السهيلي عبد الرحمن بن عبد الله وفاته 581، درج به البخاري على صحة المناولة، يعني مثل نعم سيدي في هنا في تعليق تعليق ايه. قال السيوطي هذا التعليق عنه: وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. قال السيوطي في التدريب: والأصل فيها يعني في المناولة ما علقه البخاري في العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وصله البيهقي والطبراني بسند حسن، كان كن هيك
نعم
هون بقى عم يقول. قال السهيلي: احتج بهذا الحديث يعني البخاري على صحة المناولة، الرسول ناول الكتاب لأمير السرية وقال له لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث جاء معلقا في البخاري، وقد وصله البيهقي والطبراني بإسناد حسن. قال السويدي: احتج به البخاري على صحة المناولة، فكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه. قال: وهو فقه صحيح. هذا كله معناه كان ما في كتب مطبوعة، كانت كتب مخطوطة، فالشيخ لما ناول التلميذ الكتاب، وهذا الكتاب كاتب فيه الشيخ أحاديث مروية كذا، جاز له أن يروي عنه ما فيه. قال: وهو فقه صحيح. قال البلقي عمر بن رسلان 805: وأحسن ما يستدل به عليها، أي على المناولة، ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وفاته نحو 33، يعني هو على الضبط نحو 33 هجري، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. رواه البخاري في صحيحه هذا الحديث رقم 64 2439 4424 7264، وذكر الحافظ في الفتح وجه الاستدلال به على المناولة، فليراجع هناك. وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول أبو السعادات المبارك بن محمد، وفاته 606، صاحب جامع الأصول، أن بعض أصحاب الحديث جعلها أي المناولة أرفع من السماع، لكن هذا مو صحيح. لا الجيد، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت، لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع، وهذه مبالغة، إن المناولة أقوى من السماع وأرفع من السماع مبالغة. قال النووي: والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة، يعني عرضا على الشيخ. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتابة ولم يعره، عندي تحت بل اكتفى بمناولته إياه ثم أمسكه الشيخ عنده، فإنه منحط عما قبله، ما أصل مناوله، ناولوا الكتاب ولا أعاروا إياه ثم أمسكوا الشيخ عنده، فهذا منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة، ناولوا الكتاب وأخذوه وإنما كأنه أجازوا فيه. قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة عندي، وشهرة هذه الكتب المباركة نابعة من تلكم العناية البالغة التي أولاهم إياهما أهل العلم على مر العصور دراية وفقها وتنقيحا وتحقيقا، فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. هذا كتاب مشهور البخاري ومسلم، وموجود بكثرة بين أيدي طلاب العلم، ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها. وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه، والله أعلم. ناس لكن يعني ما من الأقوال القوية. ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، أنبأنا الشيخ إجازة مسمعا. ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين، ولكن الأولى أن يقول أنبأنا إجازة. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. عند اللي هي جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، ولكن هذا ما هو الصواب. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيدا إجازة مناولة كتابة يذكر مقيد. وكان الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد. القسم الخامس المكاتبة، لأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة. فنكتب حديث مناولية، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب من أيوب السختياني، ومنصور ابن المعتمر، دائما إذا أطلق منصور ابن المعتمر 132، والليث إذا أطلق الليث ابن سعد، الليث ابن سعد 175، وغيره. نعم، ما فهمت. أيوب ابن تميمة السختياني كتاب وادام عجيب، الله ما لي حافظ. نعم، كل واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة. فقطع الماوردي علي بن محمد 450 بمنع ذلك، والله أعلم. وجوز الليث بن سعد الليث ومنصور بن المعتمر في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. ما مر معنا سابقا، يعني رقمه تحت اللون المكاتبة، أن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده أو لمن غاب عنه ويرسله إليه، وسواء كتبه لنفسه أم أمر غيره أن يكتبه، ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ، ويشترط في هذا أن يعلم أن الكاتب ثقة. شيخه يعرف ثقة، لكن الكاتب الذي كتب أمره شيخه أن يكون ثقة، لأنه ربما يكتب أشياء غير ما قال له الشيخ. وشرط بعضهم في الرواية عن الكتاب أن تثبت بالبينة، وهذا قول غير صحيح، بل الثقة بالكتابة كافية، ولعلها أقوى من الشهود. ولا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة، بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم. مظبوط. قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة، بل أرى أنها أرجح من السماع إذا المكاتبة مع إجازة، وأوسخ، وأن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة أو بدونها. والرواية والراوي بالمكاتبة يقول حدثني أو أخبرني، ولكن يقيدهما بالمكاتبة لأن إطلاقهما يوهم السماع فيكون غير صادق في روايته، وإذا شاء قال كتب إلي فلان أو نحوه مما يؤدي معناه. عم نقول هنا في عندي تعليق إكمالي، وهذا هو صنيع أئمة الحديث. وفي صحيح البخاري قال كتب إلي محمد ابن بشار، لذلك اعتبر هنا الكتابة قوية. القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، وقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز 150، وقطع به ابن الصباغ عبد السيد ابن محمد ابن عبد الواحد فقيه شافعي هذا مر معنا ابو نصر 477، واختاره غير واحد من المتأخرين حتى قال بعض الظاهرية لو اعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه. مرت معنا اذا نهاه عن رواية ما سمعه منه يلزمه ان يرميه، الا اذا كان الشيخ قد اخطأ وقال ان هذه الرواية غير صحيحة واخطأ فيها، عند ذلك يرمي عنه. قول جعلنا لتعليق طويل. ذهب كثير من المحدثين والفقهاء والاصوليين الى جواز الرواية بالاعلام من غير اجازة، بل اجازوا الرواية به وإن منع الشيخ الرواية بذلك. فلو قال الشيخ للراوي هذه روايتي ولكن لا ترويها عني أو لا أجيزها لك، جاز له مع ذلك روايتها عنه، أن الشيخ يكون نسيانا لكن ما نفاها. قال القاضي عياض وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا لريبة لا يؤثر، لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه. واستدل المانعون من الرواية بذلك بقياسه على الشهادة على الشهادة، فإنها لا تصح إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني بأن يشهد على شهادته، أي بالشهادات. أنا هنا بنحكي بالرواية، وأجاب القاضي بأن هذا غير صحيح لأن الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال، والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن بالاتفاق، وأيضا فالشهادة تفترق عن الرواية في أكثر الوجوه، فقياس على الشهادة غير صحيح. والذي اختاره القاضي عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح، بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة، لأن في هذا شبه مناولة وفيها تعيين للمروي بالإشارة إليه، ولفظ الإجازة لن يكون وحده أقوى منها ولا مثلها كما هو واضح. القسم السابع الوصية، بأن يوصي بكتاب له كأن يرويه لشيء لشخص. فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبهوا ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. يعني الوصية متحتاجة بالمناولة والإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة، والله أعلم. قال ابن الصلاح: إيه والله. قال ابن الصلاح: وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز الرواية لمجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا، يعني في مكاتبة في إرسال إلى فلان، وهو يشير بذلك إلى احتجاج القاضي عياض بصحتها، لأن في إعطاء الوصية للموصى له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة، وأنه قريب من الإعلام. وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع، لكننا نرى أنه إن وقع صحت الرواية به، لأنه نوع من الإجازة إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة، لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إياه، ولا نرى وجها للتفرقة بينه وبين الإجازة، وهو في معناها أو داخل تحت تعريفها، كما يظهر ذلك بأدنى تأمل. هون عندي ومثال الوصية، يا مثال ما فعله أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أحد الأعلام من التابعين، حيث أوصى عند موته وهو بالشام بكتبه إلى تلميذه أيوب السختياني، رسامة حطينا أيوب السختياني 131، نعم، إن كان حيا وإلا فلتحرق، ونفذت وصيته وجيء بالكتب الموصى بها من الشام لأيوب الموصى له، وهو بالبصرة. فسأل ابن سيرين محمد بن سيرين 110 تابعي: أيجوز له التحديث بذلك؟ فأجاز له أن يرويه، ثم قال له: لا أمرك ولا أنهاك. فقال السخاوي في فتح المغيث معلقا: هو الحق المتعين، لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا، ولا يتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية، على أن ابن سيرين المفتي بالجواز كما تقدم توقف فيه بعد، وقال للسائل نفسه: لا أمرك ولا أنهاك. بل قال الخطيب عقب حكايته: يقال إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب، غير أنه لم يكن يحفظها، فلذلك استفتى ابن سيرين في التحديث منها، إذن كان يحفظها على شيخه. يعني القسم الثامن الوجادة، هذا آخر أنواع التحمل، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده. لذلك عبد الله بن الإمام أحمد وجد بعض الأحاديث بخط أبيه فأضافها إلى المسند بالوجادة. لذلك وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان، ويسنده أي ويعزوه. ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في زوائد المسند التي وجدها بخطه فأضافها إلى المسند بالوجادة. وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث، وله أن يقول قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقية. طبعا هذا قال وعن وأن، إذا لم يكن مدلسا فيحمل على السماع. قال ابن الصلاح وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. وإنما مثل ما ساوى عبد الله بن الإمام أحمد، وجدت بخط أبي حدثنا فلان، يعني أبوه يقول حدثنا فلان، فيذكر الحديث بإسناده عن أبيه. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه، ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان، إذا بغير خطه، فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم.